به. فأنزل على رسل بني إسرائيل أن الذي جاء به محمد لا يخالف ما يترسلون ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. الذي جاء به عيسى ومحمد موافق لما جاء به أنبياؤهم من الحق، فهم صادقين في المقالة ولا كاذبين؟ قال تعالى: فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. طيب، إذا ما جاء به نبي الله أصلا ما يخالف موسى حتى يقول نؤمن ما أنزل علينا ما نؤمن ما أنزل عليكم، هل يخالف؟ هو التوحيد. الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. فما جاء به محمد لا يخالف ما جاء به موسى، وهو إفراد، وجود إفراد العبودية لله سبحانه وتعالى وترك ما سواه. وهل هم صادقين في دعواهم؟ جاءهم أن العهد أن يتبعوا النبي إلى ظهر، وهذا في كتبهم وحرفوا. ما آمن، ما يسمى الرجل مؤمن مجرد التصديق، لابد أن يعمل مقتضى ما صدق به حتى يكون مؤمن الإيمان الواجب. فلا آمنوا إيمانا مجزئا ولا آمنوا إيمانا واجبا. فقالوا سمعنا وعصينا. واليوم من يشرح هؤلاء اليوم في عصرنا؟ متعصبة المذاهب. صورة هذا متعصبة أبي حنيفة مثلا، متعصبة الشافعي، متعصبة مذهب مالك، صورته أنك تجد الأئمتهم يقولون لا نأخذ إلا بمذهبنا، نؤمن بما جاء في مذهبنا بس ونترك ما سواه. طيب، وشبههم بالمشركين الأولين؟ تقرر عندك أنه قال نؤمن ما أنزل إلينا، طيب ما أنزل إليهم يخالف ما يفعلونه، لو آمنوا به لقالوا بذلك الحق. لذلك يقال للمالكي: أنت خشيت أن ينتقص شيء من دنياك، ذهبت تستدعي امرأتك من بلدك من غير محرم، بل حسن الظن فيك أنك دينت المالكية وقلدتهم في هذا. يقول نعم، هذا مذهب الأنساب المرأة غير محرم من بلد إلى بلد إذا أمنت يعني الفتنة، أو كانت قالوا مع رفقة صالحة. نقول له حينئذ: لكن هذا حرام، لا يجوز إنساب المرأة غير محرم. يقول: شوف، أنا أتبع مذهبي وما لي بما سواه، مذهبي يقول يجوز المرأة أن تسافر من غير محرم. طيب، الذي جاء في القاعدة الأساسية في مذهبه قول مالك: كل من يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر. فمقبل اتباع مالك أنه متى ما ظهر الدليل يترك قوله. فلو آمن بمذهب مالك الأساس يعني عمل به، لكان مقتضاه أن يرجع للحديث. الحديث خرجه مسلم في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه، أو قول الحنابلة وغيرهم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، أو لا يحل لامرأة أن تسافر مع غير ذي محرم. فهم الآن يقولون نأخذ ونتبع المذهب، وهم يخالفون المذهب في قاعدة كلية، ومخالفة في القاعدة الكلية أشد من مسألة فرعية. مسألة فرعية المحرم، قاعدة كلية أنه متى يقول مالك ما جاءك الحديث فاتبعه واترك قولي. إذا اتبعتم المذهب أنتم؟ لا، كذا الحنفية تزوج المرأة نفسها من غير إذن وليها، نقول هذا حرام ما يجوز. يقول انت من احنا احناف ما لنا شغل فيكم انتم حنابلة. وكيف يعني حنابلة واحناف؟ الله يقول اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا اتبعوا من دون اولياء. فقالوا فان تنازعتم في شيء فودوه الى الله والرسول. والرسول صلى الله عليه وسلم قال اي امراه نكحت نفسها من غير ابن وليها فهي زانيه. يقول لك كم ذهبنا ما يدري هذا. يقول يجوز ونحن ما عملها. هذا في قول مشايخ تعصب لانه يغطى الهوى ما يبحث عن الحق، يبحث عن الحق الكلام المشايخ اللي وافق هواه ليتلذذ بالعمل بهواه. فنقول انت خالف مشايخك، مشايخك امروك انه اذا ظهر الحديث فهو مذهبك ينبغي ان يكون، وان تخالف الشافعي لهذا ومالك والامام احمد بن حنبل كلهم يقولون إذا جاءك الحديث وقولي نعم فخذوا بقولي فخذوا بالحديث ودعوا قولي. وبعضهم يقول فضروا بقولي على الرحال. بعضهم قال ما منا أحد لا أراد نرد عليه صاحب هذا القبر. وبعضهم يقول كالشافعي أو غيره إذا جاءكم قولي ومخالف الحديث وعلمت أني عرفت الحديث وخالفته فأعلم أنه مجنون مصاب بعقله. وشعبي يقول إذا أتاكم الحديث مخالف لقولي فبولوا على قولي. شوف كيف الخضوع للحق، خضوع عجيب، قولوا على قولك. نعم على قولهم. طيب تأتي المسألة الثانية حينئذ. فإذا قال لك المتعصب شيخنا أو مذهبنا وإن كان قوله يخالف هذا الحديث الذي ذكرت لي وهو لا تشاف المرأة مع غير محرم، لكن لا شك أو لا ريب أن شيخنا أو صاحب مذهبنا عنده ناسخ أنت ما عرفته، هو أعلم منك عرفه وأعلم من مذهبك، أو علل الحديث فجعله ضعيف ويمكن شفته عند صحيح. أكيد إما هذا أو هذا، المهم أن سيكون مرجع مذهبنا بالأخير هو الأرجح. ردت عليه أن هذا حكم إيش؟ في القرآن في سورة النجم فيه رد عليه. أي سنت قل هذا الآن الحكم اللي تقوله هذا بالظن اللي هو أخو الشك والاحتمال ولا الظن الغالب؟ لا يمكن تقول الظن الغالب، لأنك لم أو اليقين لم تظهر بدليل أو شبه دليل، فأنت في الظن الذي هو أخو الشك والذي جاء في نفذه قول الرب سبحانه وتعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءكم من ربكم الهدى. فالآن جاءك الهدى الحديث قال به عالم بيّن صحته وبيّن لك معناه، وأبيت أن تأخذ هذا الحديث بالحديث ظاهرا وأخذت بقول شيخ بزعم أنه لعله يكون هناك ناسخ لعله يكون ضعف، هذه لعله من أخوات الظن، ظن أخواته. وقد جاءك اليقين فكيف تقدم هذا الظن الذي هو أخو الشك على اليقين الذي هو أخو الهدى؟ بل هو الهدى، فإن كان منصف فيتبع الآية، لا يمرت بالهدى والدليل، ويترك الظن قوله أكيد لعل. الكلام العامة تعرف أن يسألونك أكيد بمعنى الظن أحيانا، وأكيد عنده خبر يعني لعله عنده خبر. أي نعم. ودرجات أو مراتب الإدراك كم؟ ست. المرتبة الأولى هي العلم، هو إدراك الشيء على ما هو عليه، وهذا الذي يقول به العلماء من قبل، وأنت لم تقضي بالعلم ما أدرك الشيء على ما هو عليه. قلت يجوز المرأة تسافر، ثم ذكرنا لك الدليل خلاف القول مذهبك، فما قلت به؟ قلت دليلنا قول شيخنا. أدركت العلم على غير ما هو عليه. ما قال لك الله يستدل بقول شيخك، قال لك اتبعوا ما هو نزل إليكم من ربك. إذا ما وفقت العلم عندما قلت الدليل قول شيخنا، والله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. المرتبة الثانية الظن، إدراك الشيء لكن مع ضد، مرجوح وهو عمل الفقهاء في الاستنباط عند تعرض الأدلة، مثل قولهم يستحب الوضوء المس الذكر، مع أن وجود معارض لحديث إن الوضع منك فإنه قال مس ذكر ويتوضأ، هذا غالب استنباط الفقهاء وغلبة الظن. متى تكون غلبة الظن؟ ذكر قليلة مرجحة. وأنت الآن تقول يقول لك أنا في الظن الذي هو بالغلبة، ليس في الظن معنى الشك، فقد جاء الظن بمعنى اليقين في القرآن، جاء الظن بمعنى الشك في القرآن، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم كم من فئة قليلة، هذا يقين. ويستعمل الظن بمعنى الشك في مثل قوله يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وهو أخو الجهل. ويستعمل الظن بمعنى غلبته في مثل ما روى البخاري في صحيح حديث من عائشة رضي الله عنها أن النبي كان في غسل الجنابة يغيظ رأسه حتى إذا ظن أنه أروى، أي غلب على ظنه أنه بلغ الماء أصول الشعر. فأنت في أي مراحل؟ في مراحل الظن، لا يمكن أن تكون في يقين والغلبة أبدا، ما عندك مرجح، لا بد أن تكون في الجهل أو في الشك. الذي يتساوي أمرين في مراتب الإدراك لا مزية الأحدام على الآخر. قد يكون عند أبي حنيفة طلع الحديث أبو حنيفة، وقد لا يكون الطلع يا أخي، متساوي ولا مو متساوي؟ ها؟ الأمر متساوي، لا عندك ترجح أنه أكيد الطلع، خاصة الأحناف، لأن أبو حنيفة ما سافر كثير في الإمام أحمد. يقول ابن قدامة لما نقل قول أبي حنيفة في المغني أن العقيقة من أمور الجاهلية أنكره جدا أبو ابن قدام النقيس، يعني قال هذا يدل على قلة خبرة أبي حنيفة بالآثار، ما سافر مثل إمام أحمد. أنت في الطلبة شوف في فروق بينكم، لا شك في طالب منكم يحضر كل حلقة، في طالب ما يستطيع، ما دور يعني يحضر حلقة واحدة مهما كان الشيء. الذي يحضر كل الحلقات مظنة إصابة للعلم إذا تخرج صار من أهل العلم في المستقبل أكثر ممن كان يحضر حلقة. فكل إنسان ما توسع علمه وسمع حديث وسمع علما كان إصابة الحق إن كان عنده إدراك احتمال أكثر. لذلك من وصايا العلماء إذا اختلف العلماء وما عندك مرجح بدليل تبع قول الأعلم، نعم لكن ظهرك الدليل تتبع قول الأقل العلم، ما دامنا مع الدليل مثل سليمان فهمه الله شيئا لم يفهمه داود، وعن داود والده أعلم منه، قال فهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما، فدل أن الصغير يمكن يعرف سنة غيبة عن الكبير، لكن ذلك بالدليل والحجة وليس بالحدس والظن والرأي واتباع ما تشابه. طيب الآن ننتقل لقراءة جديدة تبدأ من عند قوله زيادتهم في العبادة. سلمان تقرأ ولا يسري؟ وين يسري؟ طيب اقرأ سلمان معلش.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألتان التاسعة والستون والسبعون: الزيادة في العبادة كفعلهم اليوم عاشوراء ونقصهم منها كترك الوقوف بعرفات.
نعم، هذه من أعمال الجاهلية الأولى التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفها، وأمر أمته بقوله خالف اليهود صلوا في نعالكم، وقوله لا تشبهوا اليهود إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم، يعني اصبغوا الشيء. وقال قوله ارخوا اللحى حفوا الشوارب، اعفوا اللحى حفوا الشوارب، لا تشبهوا اليهود، وقوله كما في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر وعدت بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة والصغار لمن خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. فمن ذلك أمرنا أن نخالف يهود ونخالف أهل الشرك من الوثنيين، أما اليهود في زيادته في العبادة كفعل بعاشوراء، أما الوثنيين فنقص كثرتهم الوقوف بعرفات. وذلك يعني زيادة اليهود في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء، ومثلهم اليوم الرافضة. فما زيادة اليهود فقصتها قد خرجها مسلم وابو داود واهل السنن وبعضهم او بعضهم عن ابن عباس عن غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء المدينه فوجدهم يصومون يوم عاشوراء وهو العاشر من المحرم. ما الدليل انه العاشر من المحرم؟ لان اختلف الفقهاء كما ذكرنا من قبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يوافقهم فيما لا ينهى عنه، وهم يصومون العاشوراء إذن كان يصوم العاشر مثلهم. فلما أنزل عليه النهي وذكره الصحابة فقال له يا رسول الله إن يهود يصومون العاشر يعني نحن أمرنا مخالفتهم، فقال يعني إذن يترتب على هذه المقدمة أني إذا عشت إلى قابل لأصومن التاسع يعني مع العاشر، وهذا يدل أن عاشوراء على أصح في أصح قولية العلم أنه يوم العاشر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ إيش صيامكم هذا؟ فقال هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون فنحن نصومه شكرا لله. قال نحن أحق بموسى منكم. فزادوا في هذه العبادة التي هي صيام مع عاشوراء يعني جعلوه يوم عيد، زينوا فيه أو أمروا النساء بالزينة والولدان فيه بالفرح واللهو واللعب على أنه يوم عيد، فزادوا في العبادة. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فزادوا في العبادة ما ليس منها. كذا مشركي الزمان الرافضة اللئام فإنهم زادوا في يوم عاشوراء أمورا لم يقض بها السلف ولن يفعلها من جعل يوم حزن يضربون فيه وجوههم ورؤوسهم بالسلاسل والسيوف وأكثرهم جراحا وأشدهم ضربا أقربهم منزلة في الحفاوة بذلك اليوم. وقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة التي ترفع صوتها بالمصيبة والحالقة التي تحلق رأسها، ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية، فهم كذلك شقوا الجيوب وضربوا الخدود بل أشد من هذا، ضربوا أنفسهم بالسلاسل والسيوف، حتى البهائم شاركوهم معهم يأتون بالجمل وحزن على ذاك اليوم يجرحونه يطعنون فيه يعذبونه، هكذا أمر الله ورسوله في باب البهائم منها. أمر بالإحسان كما قال إن الله سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا قتله، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليأخذ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهم يريدون أن يجعلوا الجمال هذه تشاركهم بالحزن، أو أنهم يظهرون الحزن بطعنها وجراحها. نعم، وقد كتبت رسالة مختصرة للناس لي، قلت أن هذا من نصرة الله سبحانه وتعالى لصحابة نبيه. أنتم تذكرون يا أخي إخواني ما رواه مسلم بصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به رأى أناس لهم أظفار من نحاس يمخشون بها وجوههم وصدورهم. لا شك أن من رأى ذلك رأى منظرا مهيبا مفزعا، لأنها تقطيع اللحم بأظفار من نحاس تشبه السكاكين، أمر مفزع، والدم يتناثر من كل مكان، يعني ما يتخيله إنسان. من هؤلاء يا جبريل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال هؤلاء الذين يغتابون إخوانهم يقعون في أعراضهم، يغتابون إخوانهم. وكلما يقول ابن تيمية كانت منزلة المغتاب رفيعة يعني أرفع، كانت غيبته أشد. فليس غيبة العالم أو الرجل من ذوي العلم وتشويه صورته والطعن فيه كأحد الناس، فقد تنسلب أو ينسلب على إثر هذه المذمة والتشويه لصورته منه إيمانه أو بعضه، كما قال ابن عساكر لحوم العلماء مسموخة، وعاد الله في منتقصه معلومة. فكيف لو كان الصحابة وعلماء الصحابة؟ فإن الرافضة لم يفرقوا في السب، سبحان الله، ما فرقوا في السب بين عالم من علماء الصحابة ورجل والرجل الأعرابي ذاك الذي باب المسجد من الصحابة، كلهم عندهم ملعونين كفار خونة، صحيح؟ ولم يسلم منهم إلا خمسة أو أربع منهم سلمان الفارسي، وهذه لا تقول كيف. أذكر أن الشيطان حتى يلبس يجي حثهم، لو أنهم كلفوا كف الصحابة كفروهم ربما رب، لكن يقول والله فيه البعض ويسكتون عن البعض، هم خمسة يمر الرئيس ترمر الشبهة، يقول الله عندهم ميزان في ناس وناس، حيلة شيطانية في إبقاء خمسة ما كفروا، كما أبقى عليهم الشيطان بعد العبادات، صوم رمضان، يحجون البيت، يصلون خمس صلوات لكي يمرر مذهبهم، لو صاروا ما يفعلون ذلك إلا الشرك والنداء عليه من دون الله وعلى البيت ما هتصدقوا، هذا المشركون. لكن لمن يصلي الرافضي ويذهب الحرم يطوف أمامك ويصير مسارات جماعية يدعو الله أمامك يرفع صوته بالدعاء، يغتر السد يقول إيش هذا الفرق بيننا وبينهم، فينزل حيلة، لا مكر وحيلة، مثل ما كان المنافقين تآمروا رأوا أن الناس بدأوا بالفطر يسمعون من النبي لأنه كلام موافق الفطرة، فصاروا يسلمون من هنا ومن هنا وبدأ يجتمعون عند النبي ويكثرون. إيش الحل في صد الناس؟ إيش الحل؟ قالوا آمنوا به وجه النار وأكفروا 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 لأنهم يرجعون لأن يشوفون أن لازلنا النبي فترة ثم انقطعنا عنه. يقول الناس في نفسهم أكيد ما انقطع إلا شاف شر في هذا الإنسان اللي يتبعونه، هذا من حيل الشيطان. المقصود أنهم بسبهم للصحابة عوقبوا بأن صاروا يضربون أنفسهم بالسلاسل ويجرحون بعضهم البعض، وليس سنة واحدة، كل سنة تأتي هذه العقوبة تأبيدية مع عمارة، كما يقال سجن مؤبد، مسجون آراءهم عن غيرها، إذا جاء ما يتنفس إلا مسك السيف، مجتمعون ويعملون المحتفل ويشترون السيوف ويقعدون يتقابلون بينهم ويضربون بعضهم بعضا جرحا وضربا بالسلاسل السجن إلى أن يموتوا. إلى أن يموتوا ما تجوز عندهم النيابة في الضرب، يعني عند النيابة بالحج الحمد لله السنة لمن لا يستطيع، ما هي نيابة، كل واحد يحضر بقدر ما يستطيع، هو بيت وربما على الفراش ومريض يضرب فراش المستشفى. المهم أن الذي لا يفعل ذلك مقصر عنده، هذه عقوبة من الله، سجن آراءهم عن ترك هذا، مسجونين بهذا الرأي والهوى. انتصارا لأصحاب محمد الذين خلد الخير على إثر دعواهم رضي الله عنهم، هم خلد الضرب في أنفسهم على إثر مقتهم لأصحاب محمد وسدهم لهم، مع قول مع نطق القرآن بخلاف هذا، محمد رسول الله كفرون بهذه الآية، والذين معه أشداء الكفار محمد وحماء بينهم، يعني كلهم ما قال بعضهم. وقال رضي الله عنه والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فانتبه، هذا يشمل أمرين، يشمل الصحابة ألا تذمهم، وهذا أشد ما يكون، فسابوا الصحابة جميعا كافر معروف أو أكثرهم، ما في إشكال عند العلماء في هذا، يعني تعطل الشريعة على هذا. ساب المشهور منهم كأبي بكر وعمر كافر معاند للقرآن، متهم عائشة بالزنا وقد براها الله كافر، قال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه. إذا رأيت إنسان ظاهرا يتبع الصحابة فيقول بعقائدهم ومناهجهم ويدعو إلى ثارهم في العقيدة والأحكام، فهذا تشتد غيبته، لأنه هو الجسر اللي ينقل لك مذهب الصحابة هذا العالم، فإذا حطيت منه ذهب عن الصحابة، ما حد حي منهم يتكلم، ابن مسعود توفي لأنه بين 1400 سنة، ما يستطيع فينا مساجد ابن مسعود يحدثنا، ما في إلا هؤلاء ذوي العلم حملته طلبته ينشرون علم الصحابة، فذمهم هم ظاهر المتبعون منهج السلف سلفيون، ذمهم شديد أنهم قالوا الذين اتبعون بإحسان رضي الله عنه، فما كلما تبع بهم بإحسان رضي الله عنه، فكيف الآن أنت لا ترضى عنه تبغض تشوه صورته. قال عمر من أظهر لنا خير قربناه، من أظهر لنا شر أقصيناه، بحسب الظاهر والله يتسوغف ولا السرائر سبحانه. فإذا كان ذلك كذلك فهنأ عيشا إذا كنت ممن ينتحل النحل الذي ذكر الإمام أحمد من أن اعتبار قول الصحابي حجة إذا لم يخالف في فهم النصوص، واتبعهم رضي الله عنهم لأن الله أمر بذلك فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى فهم نقرة الشريعة فمن ذمهم فقد ذم الإسلام. قال أبو زرع الرازي من ذم أو من سب واحد من أصحاب النبي فهو زنديق عندنا، لأن الإسلام عندنا حق والسنة عندنا حق وهؤلاء شهودنا على الإسلام، فمن طعن فيهم طعن في الإسلام. وبدأ الآن انتشار هذا المذهب الرديء بإطاحة بالإسلام، وعرف المستشرقون خطورة سب الصحابة، وعرف الغربيون والكفار واليهود خطورة سب الصحابة، ما تشوفون لك لاحظوا في القناة كل شوي واحد يطلع لنا يطلع لنا هو متهكم في شخص من الصحابة معاوية تارة يسبه، مسبات سيد خطب معروفة في معاوية هو عبد الله بن عمرو بن العاص، القبيسي كلامه، السويدان كلام في أبو هريرة، من أراد أن يسبه هريرة يسبه في بيته، لا يسبه قدام الناس حتى كل الخلافات سبه في بيتك لحرج. هذه المسبات أول لا شك من تزيين الشيطان، لأنه يريد الشيطان يطاح في الإسلام كله، وهؤلاء طريقه للإسلام. فتجد الآن في القنوات مرة بعد مرة كل مرة يخرجنا الرجل يتهكم بالصحابي، ياسر حبيب ولنا رسالة تعرفونها ردينا عليه وهرغت والحمد لله في طعنه في أمنا عائشة، الطعن الأول كان يفعلون المنافقين طعن بنفس الطعن، سبحان الله الآية ظاهرنا بها جنبه نفس الطعن في عفتها لعنة الله عليه إن مات على هذا، وهكذا لكي يبطلوا الإسلام. صلوا على النبي وسبوا صحبه، جدلان عند الله لا يتفقان. كيف سب النبي؟ تدعي الصلاة على النبي، ترفع صوتك صلى الله عليه محمد الرافضة، ثم يأتي ويسب الصحابة. هذه ما سب للنبي، لمن؟ كيف يمشي مع أناس، نعم، يصاحب أناس خولة طعن في حكمة الله؟ كيف الله سبحانه وتعالى يجعل حوله خونة مع الحاجر نقل العلم وهم متناقضون أصلا؟ هل أشياء لا تبيها الرافضة من صلاة ومن طواف حول البيت سبعا ومن حج وعمرة وقوف بعرفة وصيام رمضان وطريقة الصيام وطريقة الصلاة، وإن كانوا يخالفون في بعض ذلك، من وين جاءتوا بها؟ من رواتهم ولا من رواتنا نحن أهل السنة من الصحابة؟ فليأتي هؤلاء الفجرة بسند واحد صحيح من رواتهم إلى شيء من عباداتهم اللي يفعلونه موافقين في أهل السنة، لن تجد إلا في سند مجاهيل ضعفاء، بينما تجد ما عندهم من عبادات صحيحة يشتركون فيها مع أهل السنة. مصدرهم التلقي مين؟ الصحابة. طيب كيف تسبهم من وجه؟ تطعن فيهم وتقول خونة لا يقبل منهم العلم، وتقبل منهم العلم الذي يحفظ لك مكانك في بدعة الأخرى وهي علم الصلاة تفعل مثله، فتسبهم من وجه وتأخذ العلم من وجه، مو بهذا التناقض؟ كذلك حتى في هذا العصر إذا رأيت إنسان يسب الشيخ بن باز مثل هذا الخبيث، هذا يسمى الوليد السناني، يطعن في العلماء في علمائنا. طيب يأتي لبعض الفتاوى في قاموس ذاكرته، يقول له هل يجوز زكاة الذهب؟ هل يجوز؟ قلب له الفتاوى، يفتي كذا يفتي كذا. وين سمعتها؟ هو ناشئ يسمعها في نور على الدرب يسمعها، أخذها من وين؟ كيف تسب الشيخ من وجه وهو عندك رديء ليس بعدل، وتأخذ منه الفتاوى من وجه ثاني؟ هذا عمل الرافضة ولا عمل الرافضة؟ فإذا زادوا في يوم عاشوراء ضرب أنفسهم، وقد تبرأ النبي من فعل ذلك، وهم لا يزالوا كذلك يفعلون، ويعتقدون أن الولاء والبراء، زادوا في عقيدة الولاء والبراء شيء ما قاله رسول الله ولا رب الأرض والسماء. سب الصحابة من الولاء والبراء عندهم الولاء لأهل البيت، وهذا كذب الولاء، لو كانوا يولونهم لاحترم الصحابة، من أهل البيت يحترمون الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نعم، الحسن والحسين ما رضوا بولاية البكر الصديق؟ ما رضى الحسين بولاية البكر الصديق؟ لو كان يعتقد أنه ملعون مثل ما تقولون أنتم، كان رضخ لخلافته؟ ما بايعه؟ أو لزمته بيعته بالتبع؟ هل اعترف؟ أنتم تخالفونه، تدعونكم تبع له وتحبونه، وهو كان خليفة راشد والمسلمون أجمعوا على خلافته، نعم، من غير اعتراض من آل البيت، من آل البيت يكرمون أبو بكر ويحبونه، وأنتم تخالفون آل البيت تدعون لهم العصمة، فاتبعوهم إلى هذا. طيب، وأما المشركون، نعم، فانتقصوا من العبادات، مثاله تركوا الوقوف بعرفات، قالوا نحن أهل الحرم كيف نخرج إلى عرفات خارج الحل؟ فانتقصوا. كيف النقص؟ حدنا يقول مزدلفة، وكانوا يتشوفون النبي يقف وين؟ إلى مزدلفة، أو يعتقد النبي خالف لما ذهب إلى عرفة، فهذا نقص ولا لا؟ أي نقص؟ إبطال الحج كله، الحج عرفة وهم لا يرون الذهاب عرفة، حدهم مزدلفة، فهم
يزيدون أو ينقصون من عباداتهم تبعا للهوى والحسد. لا يحركهم أدلة. ولكن لو رأيت، لو جلست مع حزبي، سواء كان حزبي صوفي، حزبي حنفي، حزبي منهجي مثل هؤلاء الذين يتطاولون على الحكام، أي حزب يتحزب للمقالات ما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم ويواجه ويعادي فيها، تجد ما ينطلق من أدلة، والله تتعجب، تحرك له الأدلة والله لا يكفيه ولو ألف دليل، ليس فيه إلا مصدر. وإذا فجأته بالدليل يتبسم كذا يقول طيب خير إن شاء الله، وينتقل لمسألة أخرى. ما يسلم يقول رجعت، مثل ما يفعل الأئمة من قبل إذا تلي عليهم الحديث مخالف وإمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل قال خير إن شاء الله النبي؟ ولا مباشرة أول ما تلي أمامه السنة، تلي أمامه الحق الذي وافق ما أنزل الله، ذكر الصحابة وأمرهم ينتقلوا إليه، وقد نطق به يهودي فقال صلى الله عليه وسلم، فقال له يهودي كما عند النسائي وغيره وغيره، إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت. فالنبي قال لأصحابه يقول ما شاء الله ثم شئت، ما لوى عنقه وصعر خده عن الحق، اللهم صل عليه، مع أن الإمام يهودي في لسانه وقلبه مسبه لله، يقول يهود الله فقير نحن أغنياء، غلت أيها أن يد الله مغلولة غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا، بيجزاهم السلطتان ينفق كيف يشاء. وهكذا اليوم المتمذهبة والمتعصبة الحقيقة ممن حرف وبدل يزيدون وينقصون في الدين بحسب أهواءهم وما تملي عليهم شياطينهم. نعم، فزادت الصوفية مثلا، زادت الصوفية عن الاحتفال المشروع وهو صيام يوم الاثنين، زادوا مثل ما فعلت يهود من اتخاذ يوم عاشوراء عيد، والنبي جعل فقط فيه المشروع الصيام، وهم زادوا على الصيام باتخاذ يوم عيد. والصوفية شرع لهم صيام الاثنين شكرا لله أنه ولد رسول الله فيه، فزادوا عليه إيش؟ جعلوا عيد مولد، يضربون فيه في الدف ويرقصون ويوزعون الحلوى ويتغنون لناقب النبي صلى الله عليه وسلم، فزادوا، ويدل على أن حدهم الشكر بصيام الاثنين ما رواه مسلم صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيام يوم الاثنين فقال صلى الله عليه وسلم ذلك يوم ولدت فيه، يعني اشكروا الله بصيامكم وصوموا في هذه النية، ما دام ولدت فيه فصوموا لأني أصومه صلى الله عليه، لأني ولدت فيه يعني، فزادوا المولد. طيب، زاد الحزبيون في أمر إنكار المنكر، وهي عبادة إنكار المنكر، الإنكار على الولاة علانية، ولا ما زادوا؟ هل أمر الله أمرهم بها بالزيادة هذه؟ ما أمرهم بها، وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، والله يا الله ما أمركم بالفتن، يوم تذيعوا مثالب الولاة علانية بالمظاهرات والثورات هذه فتن، ما أمركم الله بها، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عنه ضد ذلك، فأنتم زدتم في باب الإنكار على الناس، فعملتم في ظاهر بظاهر قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، من جهة الإجمال قلت نحن ننكر كما أمرنا الله، لكن من جهة التفصيل تبين أنكم زدتم فأنكرتم على الولاة علانية، والنبي جعل هذا، جعل حد الإنكار على الولاة المجلس، قال من كان له نصيعا للسلطان فلا يبديها علانية، زدتم فأضفتم إلى الإنكار على المجلس في على السرية بالنصيحة الحاكم زيادة الإنكار جهرا، فشابهت المشركين زدتم بالدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان نصيعا للسلطان فلا يبديها علانية، وفهم الصحابة زدتم على فهم الصحابة في هذا، وإذا قلتم هذا فهمنا يبدي علانية كما قال طلال أبو النور وكما قال ذاك اللي ردينا عليه من هو اللي يقول في فرق بين الطريف عبد العزيز. نعم في فرق بين المنكر إذا كان عاما ذكره الولاة يكون خاص بالوالي كإيش سبال ثوبه سبال ثوبه بينك وبينه لكن ينتشر من كلامه معصد عامة ننكر عليه علانية ويرد عليهم الإمام أحمد القول بخلق القرآن كان ينشر الخليفة ولا لا وعن ضرر ولا لا هل إمام أحمد كان يعلن النصيحة له واللي يثرب على من يثير على ولي الأمر بهذه المسألة في خلق القرآن ويقول هذا خلاف الآثار من وين جايبين الفهم هذه لكم مستند بل زادوا في باب الإنكار فجعلوه علاني على الصحابة الكرام فهذا أسامة بن زيد كما في صحيح البخاري رضي الله عن أسامة قيل له ألا تنصح لعثمان يعني نراه يقرب بني عمومتي والضفه مدرك الناس كما يفعلون المشغبين على ولادنا في باب السيول باب الوظائف باب الإقامات للحبوش كل ما تجي فتنة يوقد نار يطفئها الله سبحانه لعل استجابة دعوة مشايخنا كشيخنا بن باز لهذه البلاد وحفظ الأمن فيها كل ما يعني يوقدون نار الفتنة يقول هذه إن شاء الله بعد يومين تنطفئ يتحيرون كيف حماية من الله نسأل الله أن يكون كذلك يوقدون نار الفتن يطفئها الله ما لي فائدة هذا ينبغي يجعلهم يتذكرون ويستسلمون للتوحيد والسنة فقيل لأسامة بن زيد ألا تنصح لعثمان قال فرأيتم إن أردت أن أنصحه علاني يعني يخالف رسول الله أنصحه بيني وبينه هذا لقلهم الذي هكذا المنهج هذا لقلهم إياه وعليه علماء الحمد لله كشيخ بن باز والعلامة الألباني والعلامة العلميين كلهم على هذا الحمد لله هذا أحدثوا هذا المنهج عبد العزيز الطريفي والآخر هذا السناني وربعه مثل أسامة بن لادن وهذا المسعري صاحب قناة الإصلاح والحوالي سفر سلمان العودة كما ذكرنا وغيرهم كالعريفي أحدثوا لنا هذا المنهج بإحداث الضجيج على ولاة الأمر وتهكم فيهم وأنهم يمنعون الناس حقوقهم وأن المرأة أو الناس من المجتمع ما يأخذون حقوقهم كاملة إلى آخره وأن هناك في السجون ناس ما حكموا إلى آخره يوقدون كل شوي نار الحرب يطفئها الله سبحانه وتعالى لأن السنة تعلو ولا يعلى عليها فقال أسامة أرأيت إن أردت أن أنصح عثمان أنصحه علانية بيني وبينه لا أريد أن أفتح باب فتنة أكون أول من افتتحه أنا أو كما قال فزاد في باب الإنكار وهكذا الجهمية والخوارج فزادوا في باب القتال الخوارج والجهاد فزادوا قتال أهل الإسلام وإنما شرع له القتال ومجاهدة الكفار فزادوا باب القتال والجهاد فصاروا يقتلون أهل الإسلام بل يدعون أهل الأوثان وزادت الجهمية في الغلو في ترك التشبيه نفي الصفات من علم نقلك للخلاف سباحة بين الرسول وبين قول فقيه كلا ولا نفي الصفات وجحدها حذرا من التشبيه والتعطيل فزادوا في باب ترك التشبيه والإثبات في باب ترك التشبيه نفي الصفة فقالوا لو قلنا أن صفة الوجه ثابتة فشبهنا الله بخلقه فزادوا وغلوا وجعلوا ذلك منكرا أن يقول الله وجهك بجلاله وسموا أهل السنة من بالحشوية الحشوية حشوية فرقة كانت تقول يجوز أن يكون في الشريعة ما لا فائدة فيه حشو ومنه قول الحسن البصري لما رأى بعض المبتدع يحضرون درسه أو يقولون مقالات القدرية أو غيرهم، قال كونوا في حاشية الحلقة، لا تجلوا قدامي يحضرون في مقدمة الحلقة، كونوا في حشى الحلقة، المهم يعني مؤخرتها. فهم يثبتون يقولون فينا أننا إيش حشوية، واليوم يقولون مداخلة جانية وهابية، كل ذلك لأن خالفنا أهواءهم. ابسط الصراط، نحن ما نحق ولا أنتم، أنتم ماذا تنقمون على أهل الحديث؟ يقول ننقم على أهل الحديث تمجيدهم للولاة وترك طعن فيهم وترك تكفيرهم، ها أكمل، وموالاة الكفار ومسبة الدعاة، وهذا تنقمون منهم؟ نعم. طيب ابسط الصراط، اجعله بيني وبينكم الصراط المستقيم. فإن سبب إخراج شيخنا ابن باز لحزبكم إخوان والتبليغ من مذهب السنة وشو؟ إن ولاءكم للسنة وللحزب، ولاءكم وتدينكم واعتقادكم ومنهجكم تبنون على إيش؟ ما قاله الحزب. فإذا كيف نسبكم للسنة؟ أنتم خرجتم على السنة بهذا التأصيل أن ما قالوه حزبنا فهو الحق لا ينقطع فيه عن زمان، وما قالوه غيرنا فهو الباطل، وإن استدل عليه بألف دليل إنسان ألف دليل. إذا الولاء صار لمن؟ إذا ما قاله شيخنا الله يرحمه أنه من الفرق الهالكة حق. فإذا قلت صد لي ذلك المثال، قلت إيش تنقمون على مثل الشيخ اللي تسبونه محمد أمام الجامع؟ يقول الله ننقم عليه أنه يتكلم في إيش؟ في المشايخ. يقول له طيب ومحسوب عندكم من الدعاة الحق؟ أليس درس العقيدة 40 سنة؟ أليس أنكر البدع؟ ثم لما نقد مشايخكم ذكر أدلة وبراهين، ولا هكذا تعنتا وغيبة بغير حق؟ فحينئذ يتحير ولا يزالون يسبونه. طيب هو من الدعاة عندكم على الحق، فلماذا لم تتجاوزوا عن خطئه وتتركوا سبه وتتركوا، وتقولون الدعاة ما يسبون عندهم يسبونه؟ طيب وسيد قطب، وتكلم على سيد قطب، طيب سيد قطب سب الصحابة، ما قال حين يركن معاوية وعبد الله بن عمر إلى الغش والنفاق والكذب وبيع الذمن؟ قال ولو هذا داعي إلى الله. سبحان الله، ذاك تكلم بحق وبأدلة وداعي إلى الله سبب دموه، وهذا تكلم في الصحابة وفي وحدة الوجود كما قال ابن عثيمين لسيد قطب كلام لا يفهم منه الوحدة الوجود، وهي كفر في تفسير سورة الصمد. فتركتموه لأنه داعي إلى الله. إذا تنطلقون أنتم من حزب، ولا تنطلقون من هوى وحزب، ولا من سنة واتباع للصحابة؟ إذا كيف ننسبكم إلى مذهب أهل السنة ونقول لكم داخلين في مذهب أهل السنة، والذي تستقونه من التدين في المنهج إنما هو على حسب ما يقول الحزب. لو تحرك الحزب أقوال شيوخكم، لو تحركت لمدح من تسبونهم الآن، تغيرت لهم والله، قال والله وجدناهم كالقرضاوي، قال والله وجدنا المشايخ السعودية على حق لما كانوا يذمون الرافضة وحنا استعجلنا إلى آخره، تتحرك ألسنتهم بنفس كلام القرضاوي، وكانوا أول يسبون مشايخنا. إذن ولاكم لحزب السنة ولاكم للحزب، فزدتم في باب الاتباع الكلي، أصلا مأمورون باتباع الدين، فزدتم شيء وهو اتباع الحزب، وقد أمرتم باتباع الكتاب والسنة، ففعلتم مثل ما فعل من كان قبلكم الزيادة في العبادة، فكيف العقيدة؟ كيف المنهج؟ وهذا أشد ولا؟ طيب ننتقل إلى الآخر، اقرأ المسألة التي بعدها.
قال المسألة 71 تركهم الواجب ورع.
نعم، مما يتقرب به أهل البدع إلى الله سبحانه وتعالى أن يتركون ما أوجبه الله عليهم تورعا. الآن ستر العورة ما أمر الله بضدها وهي العري، ولا يتورعون من أن تلبس المرأة ثيابها والطوف بثيابها، ويقول لا ما يجوز، عكس العفة والسخوة ومطلوب الشارع بالستر، فتخلع المرأة ثيابها ورعا. سبحان الله، تأتي فتطوف لتطوف بالبيت، يقول هذه تقول في نفسي هذه ثياب زنيت فيها لا يحل لي أن أتطوف بها، تريد أن تستعير ثيابا فيأبى النساء أن يعطينا ما تجد، فمن الورع عندها تترك الواجب. وش الواجب؟ ستر العورة، فتخلع ثيابها ورعا وتتعرى تعري كابرا وتضع يدها على فرجها وتقول اليوم بي كله وبعضه فما بدا ما عنده. والرجال كذلك يتورعون مما هو واجب عليه، يخلعون ثيابهم ويطوفون عرات ويصفقون ويصفرون. فهنا إذن أريد منكم أن تذكروا لي من أعمال الحزب ما يوافق المشركين في هذا العمل الجاهلي من ترك الواجب إيش؟ تورعا. أنا أشك فيكم أنكم تعرفونه، لا يشك، يتركون الواجب تورعا. الرد كيف؟ هو أبوي يتركون الواجب تورعا، أي واجب عليهم يتورعون لأنه صار عاصي. جيد، يقول ما دام صار عاصي لا سمع له ولا طاعة، يعني واجب طاعته وأطيع الله وأطيع الرسول، ما قال لكم إذا أنتم كفرًا بواحد. ثاني الرجوع العلماء له للأسف يرجعون باب العبادات، لكن على كيفهم، يقول خدمة المسلمين بقضايا حي ابن باز، مواقع دخول رمضان، مواقع ذهلة، لكن لا تأخذ منه منهج ولا لا تأخذ منهج إلا من أصحاب الثغور. في شيء مشهور يعني تونا ذكرنا أمريكا، تكلم الحزبيين الآن لا تعبونا يا إخوان في الرد، باب الرد على أهل البدع، وش يقولون؟ وش الواجب؟ وش تركوا؟ في باب الرد على أهل البدع، وش الواجب في أهل البدع؟ واجب، تركوا الواجب تبرعا، وأن هذا من التفرق. يا إخوان انتبهوا، قال ابن تيمية: والرد على أهل الأهواء واجب باتفاق العلماء، واجب، فتركوا هذا الواجب تورعا. قال لو ردينا على البدعة تفرق الإسلام، وانا شابههم ولا لا؟ تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. كذلك من ترك شيء من واجبات تورع، كمن أطاع الشيطان في خطواته تصور له أنك إذا حضرت صلاة الجماعة مع الناس ترك مراد تركل الجماعة هذه لدام أنه يترتب عليها رياء، فيترك الواجب صلاة الجماعة حتى لا يكون مرائي في المجلس. أي في المجلس يجب عليك إظهار الحق، واحد تكلم بكلام الزنادقة أو بكلام أهل البدع وتحسن الرد عليه بأدلة، تحسن ذلك أنك إذا دخلت في مجال لا تستطيع، كأن قد تقتل السنة من قبل أنك تستطيع منها فتسكت تورع، يجيك الشيطان تسكت ليقول عليك مراعي في المجلس، أنا بس اسكت اسكت انجب نفسك بس، فتترك الرد عليه هو واجب، واجب تورعا. نعم، فهذا هو فعل من اتبع خطوات الشيطان يتورع من هذا الواجب. فالنفق على العيال واجب، قد توفرت لهؤلاء أصحاب التمور، بعضهم ترك وظائف الحكومة بزعم إيش الحكومة عندها كفر فتركوا هذه الوظائف بزعم أن مال اللي بيكون حلال، صاروا يبيعون تمور بالطريق، دولة عندهم انتهي أمرها كافر عياذ بالله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح. كيف يسيطر الكفار على بلد مكة والمدينة أو مكة وهي ما تكون دار مهاجر، دار يهاجر منها، ولكن جهاد ونية عادة الجنود فنون سبحان الله. طيب ها؟ أي صحيح يتورعون، يقول الأخ يعني عن خروج الجماعة التبليغ واجب النفق على أهل، الأهل تركتهم يا أخي درجة حدود الناس الخبص على الله، خرج بعضهم كان صاحب مزرعة وأبقار وخير سبحان الله ودجاج ودواجن وخير يعيش فيه، وخرج وترك لا وكل حارس على المزرعة الراس عليها يسكون ولا شيء، وين رايح؟ خارج في سبيل الله. وش عندك من العلم ما يفرق بين الربوبية والألوهية ولا يفرق بين بول الإنسان وبول الإبل؟ وين؟ فيبقى شهور، حدثني بعض الأخوان ثقات ماتت الأبقار وجيفة وقحطت الزروع في مزرعته وذهب كله. الله يقول ترك الأسباب نقص العقل والتعلق بها شرك، لا يعرفون هذا، ويتركون يعني من غير تربية من غير شيء ولا نفقة ولا شيء، والرزق من الله نعوذ بالله، فيترك الواجب عليهم يتورعون. يقول كيف نفعل لنا الدعوة؟ الله يعذبنا، لازم نواجب الدعوة، الدعوة ما كذبت بها لأنك لا تستطيعها لست من أهلها نعوذ بالله من الجهل. طيب اقرأ تقربهم المسألة الثانية والثالثة والسبعون.
قال المسألتان الثانية والثالثة والسبعون تعبدهم بترك الطيبات من الرزق وترك الزينة باللباس.
نعم، تقربهم إلى الله بترك الطيبات من الرزق وترك لباس الزينة، وهذا عند النصارى ومن شابههم أيضا من الصوفية المنتسبين للإسلام، يتركون الطيبات تعبدا فلا يتزوجون، مثل قسم منهم تعرفونهم في الشام أظن وفي زيادة ولا، يقول هذا الصنف من النساء الذين ابتدعوا في هذا الباب في باب محبة الله، نحن نعشق الله لا ننكح رجل يشاركنا يشارك الله في المحبة يعني وقيام الخدمة، عشق الله نعشق، فيتركون الطيبات الجماع، المرأة مركوز فيها حب الجماع، هذا أمر خلقه الله فيها، فتترك هذا الأمر الطيب الذي شرعه الله لها وتحرم نفسها في الفراش، تقول أنا مالي إلا الله أعشقه، تشابهت قلوبهم. وكذلك الصوفية رجال ونساء يتقربون إلى الله بالمشقة ويتركون الطيبات، أليس الإنسان من الطيبات له أن يسكن في مسكن طيب على فراش موطوق، ولا يترك هذا ويسكن في المزابل ويترك الطيبات هذه ويشارك القطط في الطعام والبحث عنها؟ نعم، هذا الصوفي الحديث الجدري يدعو إلى هذا، نعم مستاء من موت السنة الصوفية هذه عندها، يقول يعيش يحييها بين الناس، عيشوا يا عباد الله تكسروا في نفوسكم يعني ثورة الكبر أو كذا، عيشوا عيشوا في المزابل، وين يعني المزابل هذه كناية ولا حقيقة؟ حقيقة يا يعني يفرش فرشة وسط الزبلة ويعيش والرزق على الله. إيش اللي يجي يأكل؟ جات هذا دجاجة متغيرة، عظم، لحم، رز، رزقة، كسرات خبز، قشر تفاح، قشر برتقال، يعيش عليه. أنكر عليك أحد إخواننا السودانيين، قال أنت جاتك يعني، أو أنت بذاتك تعيش من الجابر؟ إذن ترك الطيبات تقربا لرب الأرض والسماوات حدث عند أهل الشرك، لم يسبقوا إليه، وإنما سموا صوفية في أصح ثلاثة أقوال. بعضهم قالوا صوفية من الصفا، فرد عليهم أن هذا معناه صفوي، ناقي صفوي، أو لأنه من أهل الصفة لو دقيق صفي. وإنما سموا صوفية لأنهم تعبدوا الله بمشقة اللباس، يلبسون الصوف ولو في الحر تزهدا في القطن وما يريح البدن وقت الحر، فتعبدوا الله بالمشقة وترك الطيبات. والله سبحانه وتعالى يقول: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، أحلت لكم بهيمة الأنعام، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين. فبين مذهب الصوفي مذهب المعتدي على النفس التي أمرت بإكرامها، فما خلق الله لك هذا النفس لتخون الأمانة وتهينها، خلقها لك لتكرمها بالتعبد لله والتوحيد والمحافظة عليها من الأذى. ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود لما رأى إنسان قد نذر أن يحج ماشيا، إيش قال؟ كان شيبا، قال: نذر أن يحج بيت الله ماشيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عن تعذيب هذا نفسه وترك الطيبات للركوب، يعني وترك الركوب والإراحة للنفس، قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. انسحب هذا الحكم على فعل الصغير، تغييني تعذيب أنفسكم بترك طيبات اللباس والطعام والشراب والسكر المزابل والتوحش والعيش في الغابات كما يقولون سياحة، يذهب يعيش في الغابات وينقطع عند شيخه فلا يأكل الطعام أيام إلا كسرة خبز يسيرة، ولا يذهب للسوق يشتري حتى يتربى، كما في جدة هنا إلى مسجد من الصوفية مدح لي إنسان شيخ عندهم، قال: والله ما أحسن يجوع طلاب، والله يبارك فيه. كيف يعني يجوع طلاب؟ يربيهم على ترك الطعام، ليس من صيام، أيام مساكين ما يأكلون شيء، تربية تزكية. فإنما شرع الصيام بالمغرب من أذان الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ويحكى عن شخص منهم مريد لزم شيخ الطريق اللي يترقونهم أول شيء، المريد يلزم الشيخ ويدربه على ما مقتضاه تزكية النفس يعني، ويعطيه الطريقة فيصبح سالك، ثم يصبح واصل تنقطع عنه التكاليف أو تسقط عنه التكاليف، حتى رؤي في مكة أظن في وقت الحج تعجب شيخهم حاطين له ستار ويجيبوا له الأكل وما يشيل معهم جماعة ولا جمعة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلزم شيخه فبدأ يجوعه، اليوم الأول تحمل طعام هذا المريد، اليوم الثالث كادت قواها أن تسقط، فبدأ مثل قطع يبحث في الأرض، صادف أن وجد كسرة خبز مع أنها مختلطة بالتراب، من جوعه رآها كشاة مشوية فانقض عليها منها أخذها، في حين نظرة في ذلك الحين نظرة يعني أخذ نظرة من شيخه وعرف فهجم عليه وطرده، قال أنت مو من أهل طريقتنا، ما يصح لك إلا السوق، رح كل فيه واشبع. أهانه يعني، أنت من أهل الأكل والشرب. سبحان الله العظيم، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد وطيبة النفس. النبي أكل شاة مصرية عند يهودية، شاة أكل، نعم، وكان صلى الله عليه وسلم يأكل الدباء ويتبعها في الإناء، وأمر أبو هريرة أن يشرب حتى قال لا أجد لها مسلكا، وأنتم تجوعون الناس. ما هي دليل؟ وآخر يتعبد الله بالمشقة، والمشقة تنقسم إلى قسمين لا شك، مشقة ملازمة للعمل، هذه الذي قال فيها النبي أجرك على قدر مشقتك في عائشة، هي الحج لابد، حتى الإنسان لو أخذ هذه التذكرة التي في الحج 100,000، بعض الحملات تصل 80,000-100,000، لكن لابد سيجد المشقة في طواف الإفاضة إلى آخره. وانفق مشقة تنفقه عن العمل، فالمشقة الملازمة للعمل هي الذي جاء فيها الثواب، أجرك على قدر مشقتك. لكن المشقة التي تنفكه عن العمل، تكلفها بدعة ولا سنة؟ بدعة. فيتعبدونهم بترك الطيبات ويلتزمون هذه المشقة. مثال مشقة تنفك عن العمل أن تسير الحج ماشي، وانت تقدر تركض، فمشي حافيا أو ماشي أو رجل في عهد النبي ماشيا إلى الحج نذر، فالنبي رأى أنها مشقة، هذه تنفك عن العمل، تعذيب النفس بلا دليل، فقال له إن الله أن تعذيب هذا نفسه لغني، اركب يعني، من قال لك تمشي من جدة لعرفات مشي تقرب إلى الله، أو يكون المسجد هنا قريب من فلك أو حيك مسجدنا، فتروح تطوف حول حي 7 مرات تجي المسجد، تقول إيش حتى يكثر يعظم أجل. لذلك الصوفي الذي كان يتعبد الله بالمشقة في الليلة الشادية ينغمس بلباس الصوف في أعلى منزلة، ينغمس ثم إذا تشبع لباسه بالبلل ويسفه الريح كان يذكر الولد، الله 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 الله. ليش؟ يقول يومني أذكر الله والهواء يجيني به، هذا التيار الشديد والبرد أفضل من أقعد مثل أهل السنة اللي يقعدون في الدفع تحت في المسجد يسبحون، هذا أجرهم أقل. فنقول هذه مشقة تنزكه عن العمل، لا يجوز أن تقحمها، فتقحمك لها بدعة، بل أنك إذا خيرت في الحج بين طريق ميسر وطريق شائك وشاق ومظلم تختار إيش؟ الميسر. ما خير النبي بين إيش؟ أمرين اللي اختار أيسرهما. فالله عن تعذيبك نفسك غني سبحانه وتعالى، ما كتب عليك أن تعذب نفسك. قال الله تعالى في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صاحب هي علم الدين وش يقول؟ كلف الله العباد ما لا يطيقون، والله يقول إن الله لا يكلف نفسا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فتركهم الزينة تقربا إلى الله لا دليل عليه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حين عدم وجوده في المنزل ذهب بعضهم 3 من الشبان لعلهم يسترقون السمع في عبادة النبي أو يسألون عنه، سألوا أزواجه كيف رسولنا يقوم الليل يا فلانة، يسألون الزوجات نور الباب، فقالوا والله إذا جاء آخر الليل قام وكذا، عندهم سرنا النساء من أزواج النبي يصفون عبادة النبي، فكأنهم نظروا بعض إلى بعض تقالوا رسول الله هذه عبادة، يعني كانوا متصورين من النبي أنه يقوم طول الليل مثلا، تبين الزوجات أنه ما يقوم كل الليل بعض الليل، ما قام النبي ليلة من أول من بعد العشاء إلى الفجر ما كان ساعة حتى الوتر في 10 الأواخر، ما حتى ما هذه الليلة ما يحيي ليلة، ما كمان يواصل ما ذكر حتى يحيي ليلة ما كمان يواصل، فكأنهم تقالوا غفر له ما تقدم من ذنبه، يليق بي أن يأتي بهذا السير خلاص منتهي الحمد لله له جاه عند الله، فقالوا العباد، فقال أنا لا أكل اللحم، والآخر قال أصوم ولا أفطر، ولا آخر قال لا أتزوج النساء، وآخر قال أقوم ولا أنام، أو بدل هذا الذي قال باللحم ما قال. فخطب النبي الناس قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، من رغب عن سنتي فليس مني. فما تعبد الله بترك أكل اللحم فهذا ابتداع، أن يقول ما أكل اللحم تورعا. نعم الإمام أحمد قال يكره إدمان اللحم لأنه لم يثبت النبي أدمنه صلى الله عليه وسلم. فقد دعي أنس كما في صحيح البخاري على شاة مشوية فقال تعال كل معنا، فقال مات النبي ما شبع من خبز شعير، فترك ذلك أحيانا، لا بأس فترك أحيانا ولا تدمنه. أما أنك تقول ما عاد آكل لحم ما عاد أتزوج نساء تقربا إلى رب الأرض والسماء فهذا ابتداع وإحداث في الدين، ومن رغب عن سنتي فليس مني، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.